One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
على سفح تل صخري بيوقف حاخام مقدسي ليبارك مشروع جديد بيعني كتير لليهود. بيلقي موعظته أمام الحضور اللي إجوا ليشهدوا تدشين هذا المبنى المطل على جبل النبي داود المعروف أيضا بجبل صهيون الواقع إلى الجنوب الغربي من القدس. الكل عم يلقوا أنظار على بناء منخفض وطويل، سقف مسنن مثل أسوار القدس، وفي سور محوط المبنى من جميع الجهات أنشئ لحماية السكان. الأبواب والشبابيك بتمتد على طول المبنى وتؤدي جميعها إلى 16 مسكن ومعبدين جهزوا خصيصا لإيواء عائلات يهودية فقيرة. مشكنوت شعانين، هذا اسم المشروع المستوحى من عبارة توراتية بتعني المساكن المطمئنة. بيشكر الحاخام بخطط وجهود المتبرعين من أثرياء اليهود يلي اشتروا قطعة الأرض اللي واقفين عليها بفضل مرسوم سلطاني ودعم بريطاني. هذا هو المشهد بالقدس تحت حكم العثمانيين بمطلع عام 1861، وهالمبنى اللي عم نحكي عنه يعد أول مستوطنة يهودية بتنبنى خارج أسوار القدس، أول مستوطنة انبنى من بعدها العشرات بل المئات من المستوطنات في جميع أرجاء فلسطين.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب؟
وين فكر حالك عنه؟
حق
معك حق مزبوط، بس لا ليش حتى أنت
يا شباب عم افتح
مواجهة؟
من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين بحلقة خاصة من من بيت عن الاستيطان. دائما لما بنحكي عن نكبة الشعب الفلسطيني بيكون الحديث مركز على سنة 1948، وكأنه ما في قبلها، كأنه النكبة حدث مفاجئ ما كان حدا بيتوقعه. لكن بالحقيقة النشاط الاستعماري الاستيطاني بفلسطين بدأ من وقت طويل. النشاط الممنهج والأحداث العالمية اللي دفعت بالمزيد من اليهود للهجرة إلى فلسطين كان وراها قوى سياسية ودعم مالي هائل. الفلسطينيين والعرب شعروا بجدية هذا التهديد من وقت مبكر، قبل النكبة بعدة عقود، وبهالحلقة حابين نرجع للبدايات الأولى. لولا المصري في موسى مونتيفيوري وعلاقاته الواسعة ما كان قدر فقراء يهود القدس أنه يشتروا أرض بالمدينة بأموال أثرياء اليهود حول العالم. بوقتها كان مونتيفيوري أشهر يهودي بريطاني تربط صلة وثيقة بالأراضي المقدسة. زار 7 مرات، وبوحدة من زياراته مر على السلطان عبد المجيد الأول في إسطنبول. هذا الحكي بمنتصف القرن 19. بمساعدة السفير البريطاني بالدولة العثمانية قدر مونتيفيوري يحصل على فرمان بتحلو شراء قطعة أرض في فلسطين، علماً أنه الأجانب بوقتها كانوا ممنوعين من شراء الأراضي. بمعنى آخر جرت عملية الشراء بالواسطة. بالبداية ما كانت النية أنه يبني مساكن شعبية، هذا بحسب الباحثة في الحركة الصهيونية والاستيطان إلهام شمالي.
بموجب الفرمان العثماني كان لابد بناء مستشفى في هذا المكان. هذا المستشفى تحول بقدرة قادر إلى حي بناء على مين؟ بناء على توصيات اليهود المقيمين في القدس. طبعا السلطان العثماني أوقف البناء، ولكن تدخل القنصل البريطاني وأعيد البناء وتم إنشاء الحي اليهودي الأول في مدينة القدس.
مع الوقت وبفضل من أرادوا إحياء إرث موشي مونتيفيوري، كبرت المستوطنة لحتى صارت حي يعرف بيمين موشي في أواخر القرن 19. هالحي مهد لتوسع اليهود في المدينة المقدسة، البقعة اللي بتربطهم فيها علاقة دينية. بيستند اليهود بارتباطهم بالأراضي المقدسة إلى روايات توراتية ووعد إلهي بالعودة إليها. هالعقيدة استغلها الأوروبيين منيح ومن زمان كتير. قبل بناء المستوطنة الأولى، تعالوا نرجع بالزمن لورا لأوائل القرن التاسع عشر. لأهداف سياسية واستعمارية، دعا الإنجليز والفرنسيين إلى نقل اليهود في رحلات منظمة إلى أرض الميعاد حتى يقدروا يحققوا حلمهم بإنشاء وطن يجمعهم وتكتل سياسي لمن. هالوطن كان هدفه يساند القوى الغربية في قلب الشرق. عدة حاخامات أيدوا هالدعوات، وبهذا الوقت كانت القوى الغربية عم تحاول ترسيخ وجودها بفلسطين، بينما العثمانيين منشغلين في مواجهتهم مع محمد علي باشا في مصر. في عام 1838 أنشأت بريطانيا قنصليتها بالقدس، وتبعتها قنصليات ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى في أنحاء فلسطين.
هاي القنصليات كانت أشبه بدول مستقلة داخل الدولة العثمانية. اتخذ اليهود من هذه القنصليات مراكز للتوسع في فلسطين. هذه القنصليات لعبت دور نسميه إحنا دور استخباراتي أمني. طبعاً هذا كان إله تبعاته في هذه المرحلة، مرحلة الامتيازات الأجنبية. لو بدنا نظهر دور القنصليات في فلسطين، رح نبرز دور القنصلية الألمانية والبريطانية. بدأوا بمنح اليهود ومساعدتهم في شراء الأراضي والبقاء في فلسطين.
بعد بكم سنة أنهكت الدولة العثمانية عسكرياً بعد هزيمتها في حرب القرم أمام الإمبراطورية الروسية، وبسبب هاي العوامل والظروف استغل الأجانب واليهود قوانين الانفتاح وحقوق الملكية والطابو اللي طرحت بهديك المرحلة.
هذا قانون الطابو كان من أصعب القوانين يعني وقعاً على أرض فلسطين وشعب فلسطين. عام 1858 أصدرت قانون الطابو بحجة تنظيم الأراضي وفرض الضرائب والأهم إسراء خزينة الدولة العثمانية، وأصبح أنه أي فلسطيني أو أي شخص موجود في فلسطين له قطعة أرض لابد أن يسجلها بموجب قانون الطابو. ألزم أي شخص أنه يحصلها سندات الطابو بمقابل إيش؟ مقابل مبلغ مالي مقداره 5% من قيمة الأرض. الفلاح الفلسطيني لم يكن باستطاعته دفع هذا المبلغ وتسجيل أرضه. طبعا هذا القانون ترتب عليه أمران، هما نشوء ملكية، الملكية الخاصة، وتفتيت الملكية العامة. أغلب فلاحي فلسطين فقراء لم يستطيعوا تسجيل أراضيهم. هذا أدى إلى السماح لفئتي الأعيان والتجار وتجار المدن بتسجيل مساحات كبيرة من أراضي فلسطين بأسمائهم.
أملاك كبار الملاك اتسعت على حساب الفلاحين العاجزين. استحوذت عائلات فلسطينية وسورية ولبنانية ثرية على المساحات اللي ظلت دون تطويب عبر المزادات العلنية. نحن هون عم نحكي عن نفس الفترة اللي صار فيها مشروع مشكنوت شعنانيم اللي ذكرناه ببداية الحلقة، قائم وجاهز خارج أسوار القدس. بالعام 1878 قدر يهود أوروبيين وفدوا للقدس حديثاً أنهم يشتروا أراضي تابعة لقرية ملبس قرب يافا. تبنوا المشترين الفكر الصهيوني اللي بدأ يشق طريقه إلى اليهود حول العالم. كانوا بيطمحوا يكونوا في طليعة المزارعين اليهود في الأراضي المقدسة، وهالطموح تحقق بشراء أكثر من 3300 متر مربع من تاجر يافوي ثري. تمت عملية الشراء في القنصلية النمساوية في يافا، ووقع مهاجر نمساوي من المجموعة بالنيابة عن البقية ليتجنبوا أي معارضة من باشا القدس العثماني. بعد سنوات من العمل بالأرض قدروا الملاك الجدد أو مجموعة المشترين أنهم يستقطبوا يهود القدس والمهاجرين. شوي شوي كبرت المستوطنة الزراعية اللي سميت بتاح تكفى بمعنى باب الأمل، وصارت تعرف بأم المستوطنات. إضافة إلى عمليات الشراء ومع النشاط المتنامي للمؤسسات الأوروبية الداعمة للاستيطان، تمكن الاتحاد اليهودي المعروف بالأليانس من استئجار أراضي زراعية قرب يافا. هالأراضي أقيم عليها سنة 1870 أول مدرسة زراعية لليهود، ساهمت في تدريب المهاجرين منهم على أعمال الزراعة.
طبعاً هذه المدرسة الزراعية عملت على دراسة تربة فلسطين ورفع التقارير الدورية للجمعيات اليهودية الخارجية.
مؤسسات أخرى دعمت الاستيطان وسخرت الأموال والجهود لدراسة تضاريس فلسطين ومواردها لصالح سكان الجدد المنشودين. مع حلول عام 1882 استقر في فلسطين حوالي 25 ألف يهودي، معظمهم بالقدس، والبقية توزعوا على الخليل وصفد وبلدات أخرى، بينما أعداد بقية الفلسطينيين بهذيك الفترة كانت بتتجاوز 450 ألف نسمة. بعدين أدت مجموعة من الأزمات العالمية لمرحلة جديدة من الهجرات. عشرات آلاف اليهود الروس هربوا من الاضطهاد والمذابح المتتالية، نسبة منهم توجهت لفلسطين، بس عبورها ما كان سهل. طلب كبار اليهود تصريح عثماني بيسمح للمهاجرين الاستقرار في فلسطين، بس هالطلب واجه رفض قاطع من السلطان عبد الحميد الثاني. بالمقابل انسمح لهم يستقروا في أي إقليم عثماني آخر على شرط يكونوا رعايا عثمانيين بيتبعوا لقوانين الدولة. بعدين منعوا من دخول أرض فلسطين إلا للحج، بس اليهود تحايلوا على هي القيود ودخلوا الأراضي المقدسة للحج، طولوا القعدة وطلبوا الحماية الأجنبية من القناصل الأوروبيين. كان في قرارات عثمانية متتالية منعت اليهود الأجانب من استملاك الأراضي، أو حددت إقامة الزوار منهم بشهر واحد فقط. بعدين منع اليهود من رعايا العثمانيين من الاستملاك خوفا من استيطانهم في الأرض. بقية اليهود الناجين من المجازر انتقلوا للغرب الأوروبي، وهذا كان عبء على البرجوازية اليهودية هناك. واجهت أوروبا أزمة جديدة متمثلة بالأعداد الهائلة من اليهود الوافدين، وصار نقلهم لفلسطين وتوطينهم فيها ملح أكثر من أي وقت مضى. الباحث في شؤون الاستيطان خالد المعالي بيقول أن الدوافع السياسية كانت واضحة.
كانت غالبية هذه الهجرات تتسم بأنها تأخذ طابع يعني ملء فراغ، بمعنى طرد اليهود أو حصلت إشكالية في روسيا سابقا بالنسبة لليهود فاضطروا للهجرة إلى فلسطين، حصلت إشكالية أيضا في مناطق شرق أوروبا بالنسبة لليهود هاجروا إلى فلسطين. هذه الإشكاليات تتعلق بمواضيع سياسية أو اقتصادية أو حتى أمنية رأت يعني حكام هذه الدول بالنسبة لروسيا أو شرق أوروبا أن المشكلة اليهودية لها دخل في النظام السياسي، فبالتالي أرادوا التخلص من هذه المشكلة. فصار هناك حدث أن صار ضغط على اليهود، رأينا هذا المشكلة أو العامل السياسي أو الاقتصادي يدفعهم باتجاه الهجرة لفلسطين، لأن هناك نظرة دينية في الموضوع غلفت بهذه يعني الحالة، وبالتالي كانوا في توجهت أنظارهم بفلسطين أكثر من الدول الأخرى.
بداية المنظمات اللي بدأت تظهر وترعى الهجرة اليهودية من روسيا وبولندا ورومانيا كانت جمعية أحباء صهيون، شكلت نواة الاستيطان، أسست مستوطنة ريشون لتسيون على مساحة من الأرض 3340 دونم، بيعت بالمزاد العلني أرضها، أصحابها عجزوا عن دفع الضرائب المميتة من الدولة العثمانية، اشتراها القنصل البريطاني حييم إمزيليغ وحولها لليهود.
لجأ بعض الفلاحين للأفندية والأغنياء في المدن لينجدوهم من الضرائب العالية على مزارعهم، إما اقترضوا منهم مصاري مع فوائد كبيرة أو نقلوا ملكية أراضيهم لألهم وهم يضلوا فيها لفلاحتها وحصادها. ما مرق وقت كتير قبل ما خسر الفلاحين أراضيهم لصالح الأثرياء وأبعدوا عنها قبل ما تتسرب للمهاجرين اليهود. في ثمانينيات وتسعينات القرن التاسع عشر اشترى اليهود عشرات آلاف الدنومات في أرجاء فلسطين، من صفد والكرمل شمالاً إلى سهل الساحلي ومناطق الوسط، أقيمت عليها المستوطنات وما سكنها إلا كم ألف من المهاجرين. البارون الفرنسي إدموند روتشيلد كان عراب هذا التوسع. روتشيلد ابن العائلة اليهودية الثرية دعم بسخاء بناء المستوطنات الزراعية وتمويلها، وبريطانيا كان لها دور مركزي في بيع الأراضي لليهود، لأن بعض عمليات البيع تمت من خلال القنصلية البريطانية في يافا، وفي قناصل أخرى نشطت في استملاك الأراضي والعقارات واللي ترتب عليه نقل ملكية مساحات كبيرة لليهود والأجانب. كانت بوادر الاستعمار الاستيطاني واضحة مثل الشمس.
لم تكن هناك نسب يعني تؤثر أو توجد خلل حقيقي في الديموغرافي للفلسطينيين، لكن الفلسطينيين كانوا يقظين من هذه الهجرة، وكما أسلفنا طالبوا الباب العالي، طالبوا الدولة العثمانية بالحد منها بالفعل، لكنها مع ذلك يعني نبهت الفلسطينيين في تلك الفترة إلى خطر قادم ممكن أن يكبر مع زيادة الهجرة.
هيك حدد المهاجرين فلسطين وجهة لألون وضلوا متمسكين بجنسياتهم الأصلية ليضمنوا حماية قناصلهم. ما كانت الإدارة العثمانية المحلية كتير واضحة، وتفاوتت إجراءات منع الهجرة والاستيطان بين التشديد والتجاوزات. جهود الاستيطان والهجرة كانت مشتتة وبحاجة للقاء يجمع صهاينة العالم في قاعة واحدة. هذا هاي صالة الحفلات الموسيقية في وسط مدينة بازل السويسرية. اليوم ما في حفل موسيقي كالمعتاد، وإنما اجتماع بيحضروا رجال في غاية الأناقة ببذلاتهم السوداء وجرافاتهم البيضاء. نحن بنهاية شهر آب أغسطس من عام 1898، وهذا المؤتمر الصهيوني الأول، وبيحشد 200 مشارك من المنظمات والجمعيات اليهودية في 17 دولة حول العالم، وبيرأس الصحفي النمساوي المجري ثيودور هيرتزل عراب الصهيونية الحديثة.
شالوم عليكم my dear brothers and sisters.
بيفتتح هيرتزل المؤتمر وبيقول إنه مع الحاضرين رح يحط حجر الأساس للصرح اللي رح يقوي الأمة اليهودية يوما ما. بيوقف هيرتزل على منصة المؤتمر وبيعبر عن احتفائه باجتماع الأطياف اليهودية تحت سقف واحد ومن الأكثر تدينا ومحافظة للأكثر انفتاحا. كان شايف بهالموضوع دليل على إمكانية اجتماع في وطن قومي واحد. وبهداك اليوم تحولت الصهيونية لحركة سياسية قومية، حركة بتحشد لاستيطان منظم، ويبدو أنها ما راح تتراجع عن هدفها الأساسي يلي هو إقامة كيان لليهود بحماية قانونية على أرض فلسطين. تأسست المنظمة الصهيونية العالمية وساعدت لتحفيز العاطفة القومية عند يهود العالم وكسب دعم الدول الكبرى.
في محاضر المؤتمر الصهيوني الأول، ماذا تحدث فيه هيرتزل؟ أن ملكية الأرض الخاصة بالمناطق التي ستمنح لنا يجب أن ننتزعها تدريجيا من أيدي أصحابها، ويجب أن نحاول نقلهم بهدوء إلى خارج الحدود. هنا نجد أن الحركة الصهيونية بدأت تؤسس على عمليات الطرد والإخلاء من أرض فلسطين. هيرتزل في مذكراته بقول لما عن الحركة الصهيونية ونشأتها في هذا المؤتمر، إنها نشأت كحركة سياسية وضعت أمامها هدف أساسي هو الاستيلاء على الحد الأقصى من الأرض كحتمية لإقامة دولة يهودية.
وهذه كانت نقطة مفصلية بالنسبة للحركة الصهيونية أو اليهود بشكل عام من أجل إقامة دولة الاحتلال. الفلسطينيين شعروا بالخطر من خلال هذا المؤتمر، لأنه يعني عندما يقول بأن الوطن القومي أو الوطن اليهودي في فلسطين، هذا معناها أنه على حساب الفلسطينيين سيكون، وبالتالي استشعروا الخطر وبدأت يعني الاجتماعات والمؤتمرات الفلسطينية من أجل مقاومة هذا يعني المشروع الصهيوني.
ما كانوا الفلسطينيين وحدهم اللي حسوا بالخطر، بل بادرت مجتمعات يهودية متدينة لرفض الصهيونية، شافت أنه خلاص عذابات اليهود حول العالم ما بيحققوا يلي مثلهم في المؤتمر الصهيوني. كان هذا امتداد لأفكار آمنت فيها مجموعات يهودية في السنوات السابقة، مو شايفة أنه في حاجة لاستعادة كيان اليهود التاريخي أو ضرورة للعودة إليه. أما المؤتمر الصهيوني فظل ينعقد بصورة شبه سنوية وما تراجع عن تحقيق أهدافه حتى مع موت هيرتزل سنة 1904. قبل وفاته بسنة وفي المؤتمر الصهيوني السادس أقيم الصندوق القومي اليهودي المعروف بكيرين كايميت، واللي رسخ عملية الاستيطان.
الحركة الصهيونية قامت بأول خطبة وهي تجميع الأموال وحث الأثرياء إلى دعم هذه المشاريع والمخططات، ورأينا ذلك فعلا يطبق على أرض الواقع من خلال تكثيف يعني المستوطنات الزراعية أو المدنية والهجرة إلى فلسطين، ورأينا إنشاء صناديق مالية أو لجمعيات الصندوق القومي اليهودي والكيرن كميت الذي يعني كان له دور كبير جدا في شراء الأراضي، في يعني استخدام أساليب كثيرة جدا من أجل شرائها.
الصندوق القومي اليهودي الكيرن كايمت الذراع التنفيذي للسيطرة على أرض فلسطين، وهذا أسس عام 1901 وكلف بجعل أراضي فلسطين ملكية عامة للشعب اليهودي وفق ما ورد في التوراة، أن هذه الأرض ملكي وحدي ولا يجوز بيعها، ملك لليهود.
لعبت الأيديولوجيا الصهيونية دور مركزي في الهجرة خلال هذيك الفترة. توافد آلاف اليهود الروس حاملين معهم أفكار اشتراكية من بلادهم، ونشأت ثقافة الكيبوتسات يلي هي المستوطنات الزراعية ذات الملكية المشتركة، وتأسست المنظمات العمالية. بعد بسنوات إجا وعد بلفور. بينما كانت الدولة العثمانية عم تحارب في نهاياتها في الحرب العالمية الأولى، أكدت بريطانيا التزامها بدعم اليهود في غايتهم على أرض فلسطين. في تشرين الثاني نوفمبر وجه وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بيلفور رسالة قصيرة لرئيس الجالية اليهودية في المملكة من عائلة روتشيلد، وتعهد بالعمل على إنشاء وطن قومي يهودي. أدرجت الرسالة في صك انتداب فلسطين، وبفضلها أطف أنصار الصهيونية ثمار عملهم الطويل. خسر العثمانيين فلسطين أمام قوات الحلفاء في أواخر الحرب بعام 1917، وتم وضع الحدود واقتسم الفرنسيين والإنجليز بلاد الشام.
شيء طبيعي جدا في ظل انهيار العثمانيين أو ضعفهم وتشتت جبهاتهم وكثرة الحروب التي خاضوها في أواخر عهدهم وخسروها، هذا كله أدى إلى أن الهجرة اليهودية تزداد بفعل ضعف الرقابة والمتابعة والحراسة لفلسطين، لأن هناك كما يعني أسلف الانقضاء أصبحت أهم لدولة العثمانية هو الحفاظ على كينونتها والحفاظ على مركزها، وهذا بالفعل ما حصل. بالتالي رأيناهم يخسروا فلسطين، وشجع ذلك في أواخر دولة العثمانية الهجرة اليهودية، ورأينا أنها تزداد حقيقة.
مع نهاية الحرب وصل عدد المهاجرين 80,000 يهودي مقيمين في 50 مستوطنة متفرقة، وصار المشروع الاستيطاني يتوسع وكان بحاجة لدعم مالي أكبر.
وجدت الحركة الصهيونية أنه العالم يتغير، قدرتها المالية غير كافية، من خلال مؤسسة الصندوق القومي اليهودي الذي كان ألغى بعض صفقات لأنه لا يمتلك المال. أرادت الحركة الصهيونية الجمع بين رأس المال الخاص وجمع التبرعات من خلال مؤسسة الكيرن هايسود. الكيرن هايسود هو الجناح المالي للحركة الصهيونية. كيف؟ الصندوق القومي اليهودي مهمته شراء الأرض وتجهيزها ومن ثم تسليمها للمؤسسة الأخرى، وهي الكيرن هايسود المكلفة ببناء البيوت والمستوطنات وبناء المدارس والمستشفيات، بحيث يأتي المستوطن إلى فلسطين يجد البيت والمدرسة والعمل موفر له.
مع المصادقة الدولية على الانتداب البريطاني سنة 1922 سمح لعشرات آلاف اليهود بالهجرة، الأمر اللي استدعى تنظيم للنضال الفلسطيني ضد الخطط الواضحة لاستيطان أرضه.
في عهد الانتداب البريطاني ظهر نوعان من الكفاح الفلسطيني، دعاة الخط السياسي ودعاة المقاومة والكفاح المسلح الفلسطيني. الطرفان اتفقا على مدى خطورة المشروع الصهيوني والخوف منه، ولكن اختلفوا في تقديرهم للخطر الصهيوني، وكل فريق أصبح أنه يؤمن أنه طريقته وأسلوبه في مواجهة الاستيطان سيحقق النتائج. الذي قاد العمل السياسي اللي هم الملاك الكبار وملاك الصغار وجماعات أخرى من الأحزاب السياسية والمؤسسات والجمعيات، ولكن العمل النضالي على الأرض قاده الفلاحون.
بنفس الوقت نشأت عصابات صهيونية مسلحة للدفاع عن اليهود المستوطنين وممتلكاتهم. سمحت سلطات الانتداب البريطانية لليهود بالتسلح لحماية مستوطناتهم، فنشأت الهاغانة عام 1920 في مدينة القدس، وهي أولى المنظمات الصهيونية اللي ظلت تجمع الذخيرة وتدرب الشباب والشابات على استعمال السلاح لسنوات بعدها، وشكلت النواة الأولى لجيش الاحتلال الإسرائيلي. ساهمت الهاغانة في قمع الفلسطينيين الثائرين سنة 1929 ضد هجرة اليهود ومحاولتهم الاستحواذ على حائط البراق. إضافة للنشاط المسلح، قدرت الحركة الصهيونية تسيطر على مساحات شاسعة من الأرض باستغلالها للقوانين البريطانية.
على سبيل المثال قانون 1926 اللي هو قانون نزع الملكية، أي مشروع صهيوني يحتاج إلى أرض يحق للمندوب السامي أو النائب العام في حكومة الانتداب نزع هذه الأرض للمصلحة العامة أو المنفعة العامة، وطبعا المصلحة والمنفعة العامة هي للمشروع الصهيوني. وقانون التسوية، قانون تسوية الأراضي، إنه هاي الأرض أرض مشاعية يتم تسويتها، إنه الحركة الصهيونية مش قادرة تسيطر على بعض الأراضي لأنها أرض مشاعية، ومساحة فلسطين من الأراضي المشاعية تقريبا 56%. تم تسوية بعض المناطق بناء على طلب الحركة الصهيونية.
30s القرن العشرين كانت مخبية كتير أشياء. حتى منتصف الثلاثينات كانت محاولات الحركة الفلسطينية لإنقاذ الأراضي محدودة ومتأخرة، بس في عام 1936 استجمعت الحركة الوطنية الفلسطينية حالة وثارت ضد السلطات البريطانية، طالبت بالولاية الفلسطينية وإيقاف الهجرات اليهودية. بثورتهم الكبرى أضرب الفلسطينيين ورفضوا التقسيم وإقامة وطن قومي لليهود على أرضهم، بالوقت اللي استمر فيه قادة الصهيونية بالمطالبة بترحيلهم وتوطينهم في أراضي عربية مجاورة.
بعد ثورة 36 طرأ تغير آخر، بدأت الحركة الصهيونية تشعر أن بريطانيا بصدد اتخاذ موقف سياسي بعد سلسلة الاحتجاجات والعمليات والرفض الفلسطيني. هنا بدأت مرحلة هجوم أمني استيطاني، فرض أمر واقع في بعض المناطق. طبعا إضراب 36 وحالة المقاومة الفلسطينية التي شملت وفاجأت فيها بريطانيا والمنظمات الصهيونية جعلهم يتجهون إلى بناء نوع خاص من المستوطنات يسمى في الحركة الصهيونية حمافة مجدال، سور وبرج. الفلاح الفلسطيني يعود إلى بيته في صباح اليوم التالي يجد أن المستوطنة أقيمت على أرضه. من عام 1936 إلى عام 1939 أقيمت 50 مستوطنة تحمل مسمى سور وبرج، تم الجمع بين العمل الزراعي والعمل العسكري داخل هذه المستوطنات.
رغم محاولات التوسع الاستيطاني قدرت الثورة الكبرى تحد من أعداد المهاجرين اليهود، بس صعود الحزب النازي في قلب أوروبا كان عم يمهد المزيد من الهجرات.
كان السبب الرئيسي في إقامة دولة إسرائيل هو ما حصل تحديدا في الحرب العالمية الثانية من خلال وجود الفكر النازي الذي اعتقد أن اليهود سبب خسارة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وسبب الفساد والسيطرة والتحكم في الأموال، بالتالي أوجدت في أوروبا حالة من الغليان والكراهية والحقد على اليهود، المجازر أو الاضطهاد تعرض له اليهود في خلال الحروب الحرب العالمية الثانية أدت ودفعت تلقائيا اليهود إلى الاستيطان في فلسطين كأفضل وأقرب منفس ممكن أن يخرج من الجحيم والاضطهاد. هذا ساعدتهم أوروبا فيه وخاصة بريطانيا.
مع انتهاء الحرب العالمية الثانية كانوا مئات آلاف اليهود هاربين من بطش النازيين لأوروبا الغربية والولايات المتحدة ومناطق الاستعمار البريطاني حول العالم. الانتداب بوقتها سمح لمئات المهاجرين اليهود بالوصول لفلسطين شهريا باعتبارها مستعمرة بريطانية. حتى أواخر سنة 1947 كان الانتداب مساهم في هجرة حوالي نصف مليون يهودي جديد. نحن بتشرين الثاني نوفمبر من عام 1947، الأمم المتحدة اللي تشكلت حديثا بتتبنى قرار تقسيم فلسطين لدولتين يهودية وعربية مع بقاء القدس تابعة لإدارة دولية. 33 دولة بتصوت لصالح التقسيم وبترفضه 13 دولة تانية. القرار بيصدم الصهاينة اللي طمعوا بالسيطرة على أرض فلسطين بأكملها، وبيثير غضب العرب يلي بيشوفوا في اعتداء على أرضهم وحقهم. عدد السكان العرب في فلسطين الانتدابية تجاوز 1,230,000، وعدد اليهود تجاوز 600,000. كان عدد الفلسطينيين أكثر من ضعفين عدد اليهود. الزعيم الصهيوني ديفيد بن غوريون بيشوف ضرورة في التخلص من الأعداد الكبيرة من الفلسطينيين يلي بيعيشوا في دولة اليهود الموعودة. العصابات الصهيونية بتدمر وبترتكب مجازر بحق الفلسطينيين، بيستشهد فيها أكثر من 13,000 على إيدين عصابة منظمة اللي هي الهاغانا والعصابات الناشئة عنها مثل أرجون وشتيرن. مئات القرى والمدن الفلسطينية بتتعرض للحريق وبتدمر بيوتها، وبيتعرض سكانها للترحيل لإحلال اليهود مكانهم. قامت الحرب وشنت الجيوش العربية هجوم على المنظمات الصهيونية المسلحة وهي في طريقها لإعلان قيام دولة إسرائيل. الجيوش المصرية والعراقية والأردنية والسورية وغيرها دخلوا لدعم المجاهدين الفلسطينيين في معركتهم ضد الصهيونية، لكنهم رجعوا مهزومين.
لا فضلوا لها بل أرض إسرائيل
في 14 من أيار مايو أنهى البريطانيين وجودهم في البلاد وانسحبوا منها. قبل هالحكي بساعات أعلن ديفيد بن غوريون تأسيس الدولة اليهودية من دون ما يوضح حدودها. وقف بهداك اليوم ووراء تدلى علم الدولة إلى جانب صورة كبيرة لمؤسس الصهيونية السياسية ثيودور هيرتزل. هي هيك قامت إسرائيل على أنقاض مدن الفلسطينيين وقراهم، وهجرت أكثر من 750 ألف منهم بهديك السنة بعد أكثر من 70 سنة على الاستيطان اليهودي الممنهج على أرضهم. تشتتوا جميعهم في الضفة الغربية وغزة وفي دول الجوار مثل لبنان وسوريا والأردن. استولت الصهيونية على 77% من مساحة فلسطين الانتدابية، يعني أكثر من 20 مليون دنم من أراضي الفلسطينيين. كل شيء صار تحت أمرتهم. سويت أكثر من 400 قرية بالأرض، وأخليت مدن صفد ويافا والرملة وغيرها من أهلها كلياً أو جزئياً. لكن صمت في وجه التهجير أكثر من 150 ألف فلسطيني بين الجليل والمثلث والنقب، عاشوا كأقلية تحت حكم عسكري قاسي قبل فرض الجنسية الإسرائيلية عليهم. انفتح الباب على مصراعيه قدام يهود العالم يلي بده منهم يستوطن في الدولة الجديدة. أهلاً وسهلاً. أكثر من 1,100,000 يهودي هاجروا لدولة الاحتلال الصهيوني في سنوات الخمس الأولى، أجوا من الدول العربية والإسلامية وشرق أوروبا. بنفس الفترة صدرت قوانين أملاك الغائبين والمناطق المغلقة والاستملاك، وبناء عليها سلبت دولة الاحتلال الصهيوني الفلسطينيين العرب من ممتلكاتهم لحساب اليهود الجدد. كانوا القادة بدهم يربطوا المهاجرين بالأرض، فركزوا على الاستيطان الزراعي واستغلوا موارد الفلسطينيين لهذا السبب، وأقاموا المستوطنات على الحدود على أسس عسكرية واستراتيجية وخلوها هي وسكانها في وضع الدفاع. في الفكر الصهيوني هاد ما كان إلا كيان أقيم على جزء من أراضي إسرائيل التاريخية الموعودة، وما كان قيامة إلا مرحلة في طريق تحقيق الأهداف الصهيونية. قامت حرب 1967 النكسة. بست أيام هزمت جيوش الدول العربية أمام الكيان الصهيوني، وعلى رأس مصر والأردن وسوريا. فكر الفلسطينيين أنه خلاصهم كان قريب، بس الاحتلال الإسرائيلي امتد لينهب كمان وكمان. احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة وسيناء والجولان العربي السوري، ونزح أكثر من 100,000 فلسطيني عن أراضيهم ومثلهم أو أكثر من سوريين الجولان. صار الاستيطان ماشي بدعم من الحكومة الإسرائيلية نفسها وبتمويل من خزينتها، بدل الاعتماد بس على المنظمات الصهيونية العالمية. ظلت العقيدة الصهيونية السياسية والدينية تتمسك بالأراضي اللي احتلت لاحقاً، وما اكتفت بالاحتلال العسكري للأراضي بل كمان بنت مستوطنات عليها. بالسبعينات والثمانينات كانت المستوطنات تقام كحزام أمني مع حدود أراضي 48، استقرت على رؤوس الجبال بهدف المراقبة وبسط السيطرة، وربطت بين شبكة طرق كمان أكلت من الأراضي. معظم هالمستوطنات أقيمت على أخصب الأراضي وأكثرها استراتيجية، واستنزفت موارد الفلسطينيين من المياه والأرض، وخلقت في نهاية المطاف أمر واقع وتغيير ديموغرافي صعب يتغير. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبين سنوات التسعين والألفين، وصل لدولة الاحتلال الصهيوني شي 900,000 مستوطن جديد من دول الاتحاد. في سنوات الانتفاضة الثانية اللي بدت سنة 2000 كان عدد المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي 67 حوالي 170 مستوطنة. ورغم الانسحاب من قطاع غزة سنة 2005 ظلت المستوطنات تتوسع وتزيد في الضفة الغربية والقدس خصوصاً. بيعيش حوالي 900,000 مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في أكثر من 300 مستوطنة وبؤرة استيطانية مختلفة في أحجامها وأشكالها، غير عن الجيوب الاستيطانية بقلب بعض المدن مثل الخليل والقدس اللي تلفق إلى مبررات قانونية للسيطرة تماما عليها وعلى ما حولها. ولا يزال الاستيطان وما يتضمنه من خطط تهويد وتطهير عرقي هو التهديد الأساسي اللي رح يترك الفلسطينيين مشتتين في معازلهم من دون كيان واحد يجمعهم ويعيد ارتباطهم الوثيق مع محيطهم العربي. كنا معكم من الكتابة محمود الخواجة، من البحث والإعداد روان نخلة، من التحرير تالا العيسى، ومراجعة لغوية جنى قزاز، الهندسة الصوتية تيسير قباني، النشر والترويج لمرام النبالي وبيان حبيب، وكنت معكم بالتقديم أنا بشر نجار. بودكاست منبت من إنتاج صوت.
Even on a budget, Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.